الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب الطلاق، إلى أن قال: باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرظي رضي الله عنه تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، فقال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك وجنتك. هذا الحديث متفق عليه، تقدم في الشهادات عند قوله: باب شهادة المختبئ، وورده هنا بإسنادين، وترجم له بقوله: باب إذا طلقها، أي طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجت بعده زوجا غيره فلم يمسها، يعني ثم طلقها، فهل يحل للأول نكاحها أو لا؟ بمعنى، هل مجرد العقد يحلها للعقد الأول للزوج الأول أو المطلق الأول؟ فيها خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى. قال في الطريق الأولى: حدثني عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثني يحيى وهو القطان عن قال حدثنا هشام وهو ابن عروة يحدث عن أبيه عروة وهو عن خالته عائشة، ثم حول إسناده إلى عثمان بن أبي شيبة يحدث عن عبدة وهو ابن سليمان الكوفي عن هشام، وذكره أن رفاعة القرظي من بني قريظة تزوج امرأة ثم طلقها، يعني طلاق البتة، على وجهين عند أهل العلم في نوع هذا الطلاق سيأتيان. قال: فتزوجت آخر وهو عبد الرحمن ابن الزبير، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها، يعني لا يطأها، واستعملت عائشة رضي الله عنها الأدب في هذا. قالت: وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، يعني من الثوب، وكنت عن صغره وارتخائه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: لا، بعد أن سألها: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ قالت: نعم. قال: لا، حتى تذوقي عسيلته، أي عسيلة ابن الزبير الزوج الثاني، ويذوق عسيلتك. والعسيلة تصغير العسل لأنه مؤنث، هذا وجه في اللغة، أو أن الهاء أدخلت للتقليل، وعلى هذا فيكفي أقل ذلك لحلها، ويحصل ذلك بمجرد العلاج. فإذا أولج وغيب الحشفة حلت للأول إذا طلقها الثاني. وفي المسألة قول شاذ عن الحسن رضي الله عنه، فقال: لا يحلها إلا الإنزال معه، أي مع العلاج، وحمل العسيلة عليه. وهذا تشدد منه يقابله رخصة أراد المصنف رحمه الله أن يشير إليها مروية عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أنه كان يقول يحلها للأول العقد مستمسكا بظاهر الآية في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح يطلق على العقد ويطلق على الوط، نعم عقد الثاني، إذا عقد عليها الثاني وطلقها ولو لم يمسها حلت للأول وتحقق الشرط المذكور في الآية. والصواب قول العامة، والحديث يرد قول سعيد ولعله لم يبلغه، فإن فيه التصريح بالغاية في قوله حتى تذوقي عسيلته، وهذا لا يكون بمجرد العقد. وكذلك الحديث يرد قول الحسن مع الإجماع، فإنهم أجمعوا أنه لو أنزل دون إيلاج فإنها لا تحل للأول ولا يعتد به. وفي قوله صلى الله عليه وسلم تذوقي استدل به على أن وطأ النائمة أو المغمي عليها لا يحلها لأنها لم تذق، وحكاه ابن المنذر عن جميع الفقهاء وتعقب في هذا. فالذي يظهر والله أعلم أن الحكم علق بغالب حاله، وأن أن أن لازم الجماع ذوق العسيلة. وفي قوله أيضا صلوات الله وسلامه عليه تذوقي كذلك بحث عند الفقهاء من جهة وطئ المجنون هل يحلها أو لا، والصواب أنه يحلها. وسبب هذا البحث أن المطلق يأنف أن يرجع إليها بعد أن تتزوج غيره، فيتواطى معها على أن تعقد على أن يعقد عليها مجنون، فإنه لا يأنف من وطئه، ثم يطلق وليه ثم ينكحه الآخر. وهذا التوسع موجود عند الشافعية بسبب قولهم بوقوع الثلاث، فإنهم يتشددون في إيقاع الثلاث ثم يتساهلون في شأن التحليل حتى تحل الزوج الأول بمثل وطئ الصغير أو وطئ المجنون. استدل أيضا بالغاية في حتى أنها تحل ولو قصد التحليل، ولو قصد الناكح الثاني التحليل. وأكثر أهل العلم قالوا إن كان ذلك عن شرط في العقد فإنه يفسد، وإلا فلا، يعني ولو قصد، إذا لم يكن التحليل من شروط العقد. وقال مالك رحمه الله لا يحلها إلا نكاح رغبة، لا يحلها وطئ الثاني إلا إذا نكح نكاح رغبة، وإن قصد التحليل لم يحلها سواء علم ذلك الزوجان أم لم يعلم. ويفسخ النكاح مثل هذا نكاح المحلل لوجود الوعيد فيه سواء قبل الدخول أو بعده، وهذا قول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه، فهو من الأنكحة الفاسدة عنده التي يفسخ بها النكاح. أبو حنيفة رحمه الله والشافعي أجاز مثل هذا النكاح وجعل له خيار البقاء عليه مع هذا القصد أو مع الشرط، قالوا له أن يقيم على الزوجية ولا حرج عليه، لأن المحظور أن يقع التحليل وهو لم يوقعه بل استمر على العقد. هذه أقوال في هذه المسألة، وهي كثيرة الأقوال، بل ذهب بعض التابعين أنه يحلها ولو مع القصد إذا لم يعلم الزوجان، ومنهم من قال قصد هذا من المقاصد الحسنة التي يجر عليها، واختلفوا في الوعيد الوارد من جهة ثبوته ومن جهة دلالته على فساد النكاح. ومما اتفقوا عليه أنه لو نكحها نكاحا فاسدا كنكاح بلا ولي أو بلا شهود عند من يقول بفساده أنه لا يحلها هذا النكاح، لأن النكاح إذا أطلق في النص القرآني فالمقصود به النكاح الصحيح للفاسد، وفي المسألة شذوذ أيضا. ومن المسائل أن من تزوج أمة بشرط حلها له على ما جاء في آية النساء ثم طلقها ثم ملكها بملك اليمين فإنه لا يحل له أن يطأها حتى تتزوج غيره لأنها مطلقة قبل الملك. وبعض الفقهاء مروي عن بعض الصحابة قالوا تحل له بملك اليمين، لأن قوله عز وجل فلا تحل له من بعد يعني بعقد الزوجية، وأما بالملك فله أن يطأها. من مسائل في الباب إذا تزوجها الثاني ووطئها وهي حائض أو وهي محرمة أو بعد أن تطهر وقبل أن تتطهر وتغتسل أو وطئها في نهار رمضان ثم طلقها، فهل هذا الوطئ المحرم يحلها للزوج الأول؟ فقال مالك لا يحل هذا الوطئ لحرمته، لا يحلها إلا الوطء المباح، والجمهور قالوا يكفي ويحل فإن الجهة منفكة. من مسائل الباب ما أورده ابن حزم رحمه الله على الحنفية في أخذهم بهذا الحديث، فإنهم قالوا لا يحلها إلا الوطء، وليس لهم مستند إلا حديث عائشة رضي الله عنها، وهو يخالف، وهذا الفعل منهم يخالف أصلا عندهم، فإن الأحاديث أحاديث الأحاد إذا خالفت القرآن استمسكوا بالقرآن، فهذا زائد على القرآن عندهم، ومع ذلك أخذوا به، فألزمهم أن يأخذوا أيضا بالخمس الرضعات في حديث عائشة الذي رواه مسلم، وهو من الزائد أيضا على القرآن. وهم في تلك المسألة قالوا لا، يحرمها على الراضع ولو رضعة واحدة لعمومات الآيات في مثل قوله تعالى وأخواتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضعة، فإما أن يأخذوا بهذا كذاك أو يبقوا على أصلهم. والحنفية رحمهم الله يعلمون هذا وأجابوا بأن النكاح عندهم حقيقة في الوطء، النكاح حقيقة في الوطء، فهم استدلوا في هذه المسألة قبل السنة بالقرآن، واضح في قوله حتى تنكح يعني حتى تطأ عندهم، وهذه من مسائل الخلاف في لفظ النكاح في القرآن، هل يقصد به الوطء، هل هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد أو العكس أو حقيقة فيهما. من مسائل هذا الحديث أنه جاء في بعض ألفاظه امرأة رفاعة أنها قالت فبت طلاقي، استدل به الشافعية على إباحة إيقاع الثلاث مرة واحدة، والجمهور على المنع وأنه من الطلاق البدعي، وقولها بت طلاقي لا يلزم منه أنه إيش؟ أنه جمع الثلاث، فيحتمل أن البت جاء في الطلقة الثالثة، وسيأتي في كتاب اللباس صريحا أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، فيبطل الاحتجاج به والله أعلم. ومن مسائل هذا الحديث استدل به على أن المرأة لا حق لها في الجماع، بل الحق فيه للرجل، لأن هذه المرأة شكت أن زوجها لا يطأها، وأن ذكره لا ينتشر، وأنه ليس معه ما يغني عنها، ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ النكاح، لم يحكم بفسخ النكاح بهذا العيب. ومن ثم قال ابن علي وهو إبراهيم وداود الظاهري: لا يفسخ النكاح بالعنة ولا يضرب للعنين أجل، يعني لم يجعل العنة عيبا مؤثرا في فسخ النكاح، لأن الحق فيه للرجل وهو يستمتع بها ولو بغير الوطء. والجماع جماع الرجل لامرأته هو من المعاشرة بالمعروف، من المعاشرة بالمعروف، فإذا تعذر أن يكون ولها قصد فيه فلها طلب الفسخ بسبب هذا التعذر. والقول بفسخ النكاح بسبب العنة متفق عليه بين أكثر الفقهاء، وهذا الذي أشار إليه الحافظ من قول إبراهيم يجري على أصله في كثير من المسائل التي شذ بها، وإن وافقه داود الظاهر في هذه المسألة. إذا طالبت المرأة الرجل بالجماع فالأكثر على أن وطأها مرة واحدة يسقط عنها خيار الفسخ، ولا يؤجل الممتنع أجل العني، وهذا قول الجمهور. وقال بعض السلف كأبي ثور: إن ترك جماعها لعلة أجل لها سنة كالعني، وإن كان لغير علة فلا تأجيل، يعني إن كان الامتناع لقلة الرغبة فلا أجل، ولا يثبت لها خيار المطالبة بفسخ النكاح. قال عياض رحمه الله: اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حقا في الجماع، فيثبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوبة والممسوحة جاهلة بهما، وهذا القيد يخرج العالمة، إذا تزوجته وهي عالمة أنه عنين أو ممسوح أو مجبوب فإنه لا خيار لها في الفسخ، ولا تنفك من العقد إلا بالمخالعة ورد ما بذل لها. وأما العنين فعلى أصلهم أنه يؤجل سنة لاحتمال الزوال وعروض علة له في بعض فصول السنة، والله تعالى أعلم. مناسبة الحديث لكتاب الطلاق ظاهرة من جهة الفرقة التي تكون بعد النكاح الثاني وما يمكن أن تحل به للأول، والله أعلم. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يفقهنا في الدين، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن مشايخنا وسائر من أخذنا عنه وأخذ عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.